السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع باب صلاة الخوف، وهو الباب الثالث عشر من أبواب كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف. صلاة الخوف عندما يقع قتال بين المسلمين والكفار، فيحتاج المسلم لأن يصلي ما تيسر له، ولا يجوز حتى في حالة القتال ومع شدة القتال أن يترك الصلاة. وكل أحكام صلاة الخوف تندرج حول القاعدة الشرعية العظيمة. تفضل. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أما الله يسر على الأمة ورفع عنها المشقة، فترك الصلاة حرام، يعني لا يجوز أن تترك الصلاة. طيب، هل نصلي جميعا ونحن في مواجهة الكفار، فإذا بهم ينقضون علينا ويذبحوننا؟ لا. أتت آيات سورة النساء لتوضح بعض أحكام صلاة الخوف، ثم جاءت السنة النبوية الشريفة موضحة أحكام صلاة الخوف. حديث الأول عن صالح بن خوات رحمه الله تعالى عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صالح بن خوات تابعي. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابة لا تضر كما هو مقرر في المصطلح والأصول. وفي بعض الروايات أنه يروي عن سهل بن أبي حفنة. صالح ابن خوات رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، جهالة الصحابي لا تضر. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، يعني هو يحكي عن الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صفت معه. الرسول عليه السلام وقف، وطائفة تصلي، وطائفة وجاه العدو، طائفة تقف للحراسة بحيث إذا تقدم الأعداء قتلوه، والآخرون يصلون مع إمام الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالإمام يقسم الناس إلى طائفتين، إلى طائفة تصلي معه، وإلى طائفة تحرس، فصلى بالذين معه ركعة. هذه كيفية من الكيفيات، صلى ركعة ثم ثبت قائما، ظل قائما. وأتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم الركعتين، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وقفوا أمام العدو يحرسون إخوانهم الذين كانوا يحرسون، ثم هم الآن هم الذين سيصلون. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. وإمام يصلي كم ركعتين؟ صلى ركعة بالطائفة الأولى وهم أتموا لأنفسهم وسلموا وانفرق، وثبت وقاموا ليحرسوا وهو قائم. أتت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم أتوا بركعة ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبي. نعم. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف، كيفية من كيفيات صلاة الخوف، أن يصلي الإمام ركعة ويثبت قائما، ونصف الذين معه يصلون بصلاة، والطائفة الأخرى تحرس. فإذا ثبت قائما في الركعة الثانية صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وخرجوا ليحرسوا. فإذا قاموا ليحرسوا رجعت الطائفة الثانية لتصبح هي المصلية وراء الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية له والأولى لهم. فإذا صلى الثانية له جلس، وقاموا ليأتوا بالركعة الثانية لهم. فإذا أتوا بالركعة الثانية وجلسوا للتشهد تشهد بهم ثم سلم بهم. قد يتبارد بعض، الناس، ولماذا كل هذا التعب؟ طائفة تحرس وطائفة تصف، ما الفائدة من كل هذا؟ سبحان الله، من أجل أن ينالوا أجر الجماعة، وفيه عظم شأن صلاة الجماعة، حتى وعظم شأن الصلاة حتى في أشد الخوف. واختلاف الاختلاف على ثلاثة أنواع. عليكم السلام ورحمة الله. اختلاف ضباط، واختلاف أفهام، واختلاف تنوع. اختلاف التنوع، وهناك اختلاف اجتهاد. اختلاف التنوع هو في الحقيقة ليس اختلاف، إنما هو اختلاف كيفية في التعبد شرعها الله عز وجل للتيسير والتخفيف على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة في المغرب بالأعراف، ويقرأ مرة بالطور، ومرة بالمرسلات، ومرة بالزلزلة. من أجل ماذا؟ التيسير. فكذلك أحكام صلاة الخوف لها كيفيات متعددة لتصلى بحسب قوة وضعف العدو وقوة وضعف المسلمين. قال رحمه الله: وعن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثنات فوقية، خوات تيتي الأنصاري المدني تابعي المشهور، سمع من جماعة من الصحابة، صالح بن خوات المتبين، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، عن صالح بن خوات ابن جبل عن سهيل بن أبي حفنة، فصرح بمن حدثه في رواية وفي رواية أبهمه كما هنا يوم ذات الرقاء بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة هو مكان من نجد بأرض غطفان سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت من الفقر والحاجة وطول المسافة وكثرة المشي جلودهم بدأ الرمال والحصى يؤثر فيها رضي الله عنهم أرضاه فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أرضاه وكانت في جماد الأولى في السنة الرابعة من الهجرة صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه بكسر الواو تجيب مواجهة العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا في مسلم فصفوا بالفاء يعني ثم انصرفوا فصفوا أي أمامهم والآخرون وهناك رواية وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقع في المعرفة كتاب ابن مندة معرفة بفتح الميم وسكون النون فدال المهمم له إمام كبير من أئمة الحديث عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات بن جبير وهو صحاب فذكر المبهم وأنه أبوه وفي مسلم أنه من ذكرناه فإما أنه سمعه مرة من أبي ومرة من سأمنساه أو ما في صحيح مسلم أصح وأوثق واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرنا وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس عنهم قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5 قال والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسان ولا خلاف بينهم أن عسان كانت بعد الخندق وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسان وقد تبين لنا وهم أهل السير انتهى كلام ابن القيم يعني وعليكم السلام إذن الخلاف هنا في ماذا؟ في تحديد السنة التي وقعت فيها غزوة ذات الرقاع أما أنه صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع فنعم لكن ابن إسحاق وتبعه غيره على أن صلاة ذات على أن غزوة ذات الرقاع في سنة 4 والخندق سنة 5 وصلاة في الخندق لم تكن صلاة الخوف نزلت فابن القيم يرى وهم ابن إسحاق ومن تابعه وأن ذات الرقاع كانت بعد الخندق فهي بعد سنة 5 ومن يحتج بتقديم شرعيات على الخندق على رواية أهل السير من يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف في الحضر ولذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذه الصفة التي ذكر يعني الذي قال إن يعني إن إنها كانت 4 فكأنه يقدمها أو أن صلاة الخوف كانت شرعت قبل غزوة الخندق لكنها لا تصلى في الحضر فهذا كله من أجل التأول لكلام أهل السير فالأولى أن يقال وهم ابن إسحاق والصحيح أنها فرضت بعد الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عمر قال والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال والله أنا لم أصلي الآن شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا فلو كانت شرعت صلاة الخوف لكان النبي صلى الله عليه وسلم سارع وبادر، فيرد قول أهل السير وأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد الخندق، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعسفان ثم صلاها بذات الرقاع. وأن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر هذا قول مرجوح، إذ إن صلاة الخوف لا دخل لها بحضر ولا سفر، إنما دخلها بماذا؟ بالقتال. فإذا وجد القتال وجد صلاة الخوف، وإذا لم يوجد القتال لم توجد صلاة الخوف. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن الآل من بعدهم، واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا في الثنائية، وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة، وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر، وينتظر في التشهد أيضا، وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله تعالى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ولمتابعة الإمام. رواية صالح بن خوات من أجل الروايات، وقلنا إن صلاة الخوف يعني هي للتيسير، وهي يعني تماما بتمام في قاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير. فنوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف نظرا لأنها جلب للتيسير ودفع للمشقة، فأي كيفية تتفق مع المسلمين وعدد المسلمين ومع الكفار وعدد الكفار فليصلها الموحدون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم صف وجه لصف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصل، فجاء يعني وهم قيام في حالة صلاة، هذا نوع من التحدي، وهذا يكون في قلة العدو، يعني نوع من التحدي أنه أن يصلوا وهم في حالة صلاة وفي حالة حراسة أمام العدو، يعني الطائفة هناك صلى ركعة واستقام، قام قائما، استقام قائما، الطائفة التي معه صلت ركعة وسلمت وانصرفت، وأتت الثانية وصلى بهم الركعة الثانية وجلس حتى أتوا بالركعة وسلم بهم. الكيفية الثانية هذه كيف؟ إن هو الإمام أو في هذه الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالطائفة الأولى، وقامت الطائفة الأولى وهم في حالة صلاة في وجه العدو، وهم في حالة صلاة، إذن هم يحرسون وفي حالة صلاة، وأتت الثانية وصلى بهم الركعة الثانية، طيب، وركع بهم معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن الرسول عليه السلام أصبح بعدما كان هو الإمام للطائفة وهو إمام الخلق عليه الصلاة والسلام، صلى ركعة للطائفة الأولى وقاموا ليحرس وهم في صلاة، وأتت الثانية ليش؟ لتصل، صلى بهم ركعة وسلم لنفسه وقام، كل بدأ يصلي ركعته، ومن الحارس في هذا الوقت؟ الرسول عليه السلام وحده تحديا وإهانة للعدو. يا أخوان، يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني إن الله معنا. مسألة الذل أمام أعداء الله والهوان الذي أصاب الأمة بسبب انحراف الأمة عن منهج الله، الكل يشتري رضا مرتد ويتذللون له ويقنعون، ولو اعتزوا بالله لعزهم الله. تحدي تحدي. صلى ركعة وقاموا وهم في صلاة والسلاح بأيديك وحراس، انتهى رجعت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم وقام الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ليحفظ، وكل الجيش كل يأتي بركعته التي بقيت عليه، يقرأ ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويقوم يحرس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقف وجه العدو، إهانة للعدو، إذلال وفق معية الله سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن يقال لعل العدو لم يقع. لماذا؟ لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدي. لكن زلت الأمة ومرغت كرامتها في التراب وأصبحنا في ذيل الأمم للانحراف عن منهج الله، للانحراف. ما يعني ولا ترد السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. نحن لا نطلب من العلمانيين والمسلمين أن يكونوا رجالا، حاشا وكلا، أصحاب الخمر والخنزير لا يمكن، أبوا إلا الذل والهوان، لا يمكن ذنب من أذناب اليهود أن يعتز بالله، مستحيل. لا يمكن منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام يرضى بالله رب. لماذا؟ لأن الله هو الذي وعد وهو الذي أخبر، بشر المنافقين أن لهم عذابا أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ العزة عند اليهود والصليبيين وعند أعداء الله مستحيل، يستحيل. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميع، العزة لله. لكن من يفهم الذي غمس في الماسونية وأصبح يهودي القلب والدم والجوارح؟ كيف يفهم هذا؟ الذي يحارب الله ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ يعني ما أنت لا تقول فلا ترجو السماحة من بخيل، لا ترجو أن البخيل يذيب عليك أبدا. فما في النار للظمآن ماء. إنسان في الصحراء يكاد يموت من العطش، يستحيل أن يشرب من النار التي يراها. وجد نارا تضيء نار، هل يعني هل يشرب من هذه النار؟ مجنون. فكذلك إذا نحن طلبنا العلمانيين أعداء الله الذين يكيدون لله ولدين ولرسوله وأولياء ليلا ونهارا، وأن الدين في المسجد فقط ومخارج المسجد فحرية وديمقراطية ونفعل ما شئنا، والله عز وجل لا مكان له إلا في المسجد إن وجد، أقول إن وجد، والماسونيون أجناب اليهود، يستحيل أن هؤلاء، لأنهم نقضوا أيديهم من عبودية الله عز وجل. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ناء. انظر للعزة والله نستشعر العزة في زمن الذل والهوان، أن يقف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلب الصحابة والذين لا أمام أعداء كفار وأعراب أجلاء ما خطون، ومع ذلك وكان العربي في هذا الوقت بماذا يمدح العربي؟ يمدح بالشهامة والشجاعة. اليوم يمدح العربي بماذا إذا كان يلهف وراء الأمريكيين والأمريكيات وراء البنوك وراء الفسق والفجور؟ فإلى الله وحده المشتكى. كان يمدح بالشجاعة والإقدام، ومع ذلك ما تجرأ الكفار أن يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تحديا، عزة، كرامة، ويعني كرامتنا مرتبطة بعبوديتنا لله عز وجل، والعكس بالعكس، ومن يهن الله فما له من مكرم. أين كرامة الأمة عندما قصر المسلمون في غزة؟ أين كرامة يهود يذبحون المسلمين وما يتجرأ أحد، مجرد أن يتجرأ حتى الكلام ما تجرأ؟ فإلى الله وحده المشتكى. انظر للعزة والكرامة في صلاة، الكل في صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي والطائفة الأولى معه صلت وتقدمت الأولى لتحرس والثانية في صلاة وفي الركعة الثانية الكل في صلاة وما يتجرأ أحد لأن الله معهم. ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم وحده وكل الجيش في صلاة وما يتجرأ أحد. لماذا؟ لأن الذي يرعاهم ويكلأهم ويرحمهم ويحميهم هو الله. هذه المعاني التربوية للأسف أمة ضيعت، أمة أهينت. بماذا؟ بسبب السعي واللهف وراء اتباع مناهج أعداء الله. ولذا كفر قريش وهو الذي نحن نقوله الآن، وقالوا إن اتبع الهدى معك، اعترفوا أنه هدى. وأصحابهم أيضا ماذا يقولون الآن؟ متى التزم؟ يعني أنت تسميه التزام، وشهد أقر اعترف، متى التزم؟ ما قلت لي متى كفرت؟ متى انحرفت؟ متى فجرت؟ متى فسقت؟ ما تسمعه؟ متى التزمت؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، وشهدوا شهادة الحق وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضه، حصار الاقتصادي غير الاقتصادي، وامريكا تمنع عنا القمح، اما كانت امريكا اللي هي الصليبي الروم وروسيا الشيوعية عباد النار، الفرس والروم، المعسكر الشرقي والغربي. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء من رزق من لدنا، من الذي رزقكم ومن الذي يكلأكم ويرعاكم ويعطيكم؟ هو الله. فهل تربط القلوب بالله أم بأعداء الله؟ اجعل أكبر علماء المسلمين على وجه الأرض، يعني لو افترضنا إن أحمد بن حنبل نشره الله عز وجل وسيأتي إلى أرض الكنان، هل كان سيهتم به؟ فإلى الله المشرك. قال وعن ابن عمر رضي الله، الحديث متفق عليه واللفظ البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بكسر القاف وفتح المحدى اي جهه نجد، نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، فوازينا ازاي بعدها مثنى تحتيه قابلنا العدو فصافتناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. في المغازي من البخاري انها صلاه العصر، ثم لفظ البخاري فصلى لنا باللام، قال المصنف في الفتح أي لأجلنا، ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة، وفيه يصلي بالفعل المضارع. بعض الخونة دون ذكر أسماء أراد أن يجامل الصليبين في أيام الحروب الصليبية، فيفتخر عند الصليبين بأنه حبس العز بن عبد السلام لأنه أنكر عليه تسليمه القدس، قال هذا أكبر قسوسنا، هذا أكبر يعني قسيس عندنا، يعني أكبر شيخ على العز بن عبد السلام، فحبسه في خيمة ويعني نزع منه وظائفه، ولقد اعترض علي في إعطائكم بيت المقدس فحبسته في هذه الخيمة. ومن يهن الله فما له من مكرم. فردوا عليه قالوا، لما رأوا الشيخ العز بن عبد السلام عليه رحمة الله وتلاوته للقرآن، قالوا لو كان هذا عندنا لغسلنا قدميه ولتبركنا بمرقة قدميه، يعني بالماء الذي ينزل من أثر قدميه، يعني كنا نتبرك بالماء الذي من أثر. فالله المستعان. فقامت طائفة معه، أقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا. الذين صلوا معه لم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم، يعني قاموا يحوصون، وفي وقت من الأوقات وإذلالا للمسلمين في بيتهم الأسود يقام مؤتمر أو اجتماع مع بعض من ينتمون للإسلام في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، ولا تصلي صلاة الجمعة ما عليك، يعني الحمد لله ستجد من يفتي الفتاوى الباطلة ليس إشكالها، وتقدم الخمر تكون عادي، الخمر مقدمة، الخمر حلال عندهم، فلماذا التشدد؟ ما كانت طائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركع وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن الآن كم كيفية؟ كيفيتان، الأولى إن هو صلى ركعة واستقام، وصلوا وانصرف وقاموا يحرصون وهم خارج الصلاة، وجاءت الثانية وصلى بهم الركعة الثانية وجلس حتى أتوا بالثانية وشاهدوا سلم به، هذه الحال. الكيفية الثانية في حديث ابن عمر إن الكل كان في صلاة حتى وصل الأمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سلم أصبح هو الحارس الوحيد والباقي قاموا يتمون صلاتهم جميعا. قال المصنف لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم فقام هؤلاء الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجعوا أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهوا. يجوز هذا ويجوز هذا، وأمر الحراسة لم يضيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ووقف حارسا وحده، فلا حرج في مثل هذا ولا اعتراض، لأن الطائفة الثانية كانت أيضا في صلاة وهم في حراسة، فلا حرج أن يصلوا وأن يركعوا وأن يسجدوا، ولو حدث أي شيء لتحركوا من داخل صلاتهم. والطائفة تطلق على القليل والكثير، حتى على الواحد، حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام، وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية توالت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يا أخوان. كيفية ثالثة. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني صف الجيش صفين، فرض ان المكان ضيق 20 صف، 10 معه و10 يحرسون، لكن هو كبر والكل كبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. يعني الركوع ركعوا جميعا، لكن السجود الصف الذي يليه هو الذي سجد، والبقية الأسود تقف، أسود رضي الله عنهم أرضاه. وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، ثم فذكر الحديث، يعني انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. يعني ماذا الكيفية؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف والعدو أمامه، كبر، كبروا جميعا، قرأ، ركع، ركعوا جميعا، قام من الركوع فينزل للسجود، الأول ينزل والخلفي قائم، صلى به، صلى به، انتبه، فأتى الآن صلى بهم ركعة كاملة، الطائفة الثانية لم يصلوا بقية الركعة، فتقدموا لأي شيء في الصف، تقدموا في الصف وأتوا بسجدة، ثم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جميعا مرة ثانية الركعة الثانية، وسجد بالصف الثاني الذي أصبح الأول، والأول ظل قائما إلى أن انتهوا من السجود وجلسوا للتشهد، فأتى بماذا؟ بسجدته وهم جلوس، ثم سلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وهذا تحدي أيضا في وجه العدو، العدو مواجهة حدي. إذن لا إشكال في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده الحارس، لأنه هنا بدون حراس، لكن منتبه في صلاته. قد قال هذا انشغال، لا، المنشغل من؟ الذي في حال القيام منشغل بماذا؟ أي حركة ستصدر من عدو سيتحركون، لكن قلوبهم مع الله الذي يحرسهم ويكلأهم سبحانه. قال: وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله، وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه، هذه الكيفية الثالثة، وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كل من وراءه، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وبالسجود والصف الذي يليه أي معه، أي انحدر الصف الذي يليه، هو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل، يعني انحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحدر الصف الذي يليه. وأقام الصف المتأخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث تماما، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم رحمك الله، ثم سجد النبي، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، انتهى لفظ مسلم. قوله: وفي رواية هي في مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي تعيين، وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم، ولفظها: قزومنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة قبل الجهينة الجهينة فقاتلونا قتالا شديدا. ليس الجهينة التي تصنع اللبن والفلنات لا ورعاة القرى لا جهينة هذه قبلة ثم أسلمت. فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. يعني لما صلوا الظهر قالوا والله كانت فرصة فرصة نأتي بهم عن آخرهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنها ستأتيهم صلاة أحب إليهم من الأولى دليل على أن العصر أحب وأفضل من صلاة الظهر. فلما حضرت العصر إلى أن قال ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. قال فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني جلس جميعا وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا لهم. يعني جهينة كانت تغلي أسبابها شدا وضغينة على المسلمين وتمنوا أنهم أن يحين وقت العصر وأنها أحب إليهم وأنها إذا جاءت عند الصلاة سنذبحهم. ومع ذلك ما تجرأوا أن يصلوا إليهم لأن الذي حرس نبيه وأولياءه هو الله. علق قلبك بالله مسائل تربوية. صلاة الخوف تحتاج لي يعني لكن نمر مرور الفقه فقط وإنك تربويا تحتل وقفات تربوية كثيرة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر وإلى محل الصف المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين. انظر يعني كل يأخذ حقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الوقت. والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خواف ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. حديث جابر يختلف أنه يعني كيفية ثالثة وكيفية خاصة وأما الكل في صلاة وفي حراسة وقت الصلاة وهذا أيضا من التحدي للعدو. الحديث الرابع ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه وزاد أنها كانت بعسفان. يعني جابر يعني لم يذكر في حديثه المكان الذي كان جهينة فنبه أبو عياش الزرقي أنها كانت بعسفان وعسفان مكان يعني على مرحلتين من مكة أي مثل رواية جابر هذه وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة في القاموس. يعني تقريبا عسفان هذه كم يا أخوة عسفان هي يعني طريق مكة إلى جهة نجد. وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذه كيفية أخرى أن الإمام يصلي بكل طائفة يصلي بهم ركعتين إذن التكرار سيكون لمن؟ الإمام، وهذا في حالة الخوف الأشد، إن الحراس يبقون حراسا وإن المصلين يصلون لكن الإمام يكرر الصلاة. هذه كيفية رابعة. وللنساء من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحاب ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، فصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنبل ولا دليل على النفس. بل يعني لماذا نحن نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين ويوقف عند هذا فقط، وجواز صلاة المفترض خلف المتنفل يعني ينال من أدلة أخرى كحديث صلاة معاذ العشاء بقومه، ومثله لأبي داود عن أبي بكر أبو بكر الثقفي، وقال أبو داود وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا. يعني إذا كان في صلاة المغرب فإنه سيصلي ثلاث ركعات، فيصلي مرة بهؤلاء ومرة بهؤلاء. إذن هذه كيفيات لصلاة الخوف. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحديث مصحح، وإما أنها كيفية وإلا فما في الصحيح أصح. يعني صلى ركعة بهؤلاء وصلى ركعة بهؤلاء، إذن هو صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة وخرجت وسلمت ولم تقض. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عند ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، يعني جهة خراسان وطاجكستان وأوزبكستان. اليوم هذه دول يعني تحكمها العلمانية والإسلام فيها، يعني سبحان الله الصحابة في زمن الصحابة وصلوا إليه، والآن إلى الله المشتكى. وكان الأمير سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة تصلي ركعة وتسلم. وأخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي أبو داود في السنن، الحديث في مسلم عليه، قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وأخذ بهذا عطاء وطاووس والحسن وغيرهم، فقال يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إماء، يعني إذا لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فقط، يعني هو يقاتل سواء بسيف أو بأربجيهات أو بصواريخ أو بمدافع أو بطيران أو يعني المهم أنه لا يترك الصلاة، وإذا كانت الحرب في قمتها يومئ إيماء. الحمد لله هناك من لا يصلي من أصله، لماذا يتعبون أنفسهم إلا إذا احتيج يعني يوم جمعة أو يوم عيد أو شيء. فقال يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إيماء. وكان إسحاق يقول، إسحاق من؟ ابن رهوين، والمحدثون يكرهون ويه
فيقول الراهوية. يقول تجزئك عند المسايفة يعني اختلاط السيوف ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم فتكبيرة، لأنها ذكر الله. المهم أنك تنوي الصلاة. يمكن يموت في سبيل الله ويموت شهيد لأن الدنيا لا قيمة لها. لا، الحمد لله أصحابنا عضوا على الدنيا بالنواجذ وباعوا الدين من أصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. الصحيح أنه من قول من يا أخوان؟ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. أما حديث ابن عمر مرفوعا فضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرجه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي فقال: لا يثبت. البزار يقول في إسناده: محمد ابن عبد الرحمن أحاديث مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى أي الأشعري. إما أن تكون كيفية خامسة أو سادسة، وإلا فما في الصحيح أصح. لكن إذا كان عند المسايفة وعند اشتداد الحرب والقتال واشتداد الأمر فلا حرج أن يصلي ركعة واحدة. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود ثمان كيفيات من هذه الخمس وزاد ثلاثة. وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة. ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاته قبل الإمام. يعني ابن عبد البر رجح كيفية صلاة ابن عمر رضي الله عنهما، وهي التي يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ويسجدون لأنفسهم. هو يعني يصلي ركعة بالطائفة الأولى ثم يحرسون، وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة ويسلم وهم يتمون لأنفسهم. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي الإمام أبو بكر: فيها روايات كثيرة، أصحها 16 رواية مختلفة، لكن هي وصلت إلى 14 كيفية. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينه. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي. من شيخ هذا يا إخوان؟ شيخ أبو الفضل من هو؟ ويقول شيخنا حافظ العصر، فالحافظ أبو الفضل، أبو الفضل العسقلاني وأبو الفضل العراقي، هذا أبو الفضل وهذا أبو الفضل. فالحسين ابن عبد الرحيم، عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، عبد الرحيم أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 680 رحمة الله تعالى عليه، حافظ العصر إمام العراق. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17. ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي، الهدي النبوي لمن؟ زاد المعاد، لمن؟ ابن القيم. صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وقال ابن العربي صلىها 24 مرة، وقال الخطابي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى، انتهى. يعني خلاصتها أنها تيسير، وأنها دفع للمشقة، وأنها محافظة على الصلاة من جانب آخر، وأنه لا يضيع الحراسة كما أنه لا يضيع أمر الدين. وعنه مرفوعا، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. يعني انتهى من ذكر الكيفيات، وذكر 5 كيفيات، لكن هي تصل إلى 14 كيفية. بدأ يذكر بعض الأحكام، منها أنه لا سهو في صلاة الخوف، لكن الحديث ضعيف. وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، فيه الوليد بن الفضل، الوليد بن الفضل ضعفه الدارقطني وابن حبان، وهو مع هذا موقوف. يعني ابن عمر يقول ليس في الخوف سهو، يعني من يعني هل الصحف فيه الوقت هنا؟ وعنه أي ابن عمر مرفوعا، قيل ولم يقل به أحد من العلماء. طيب خلص. شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الحضر، وقال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى من آل البيت والحنفية والشافعي لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بناء على أنه معطوف على قوله إذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، ولعل الأولين يجعلون مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي الضرب في الأرض والكلام مستوفى في كتب التفسير. يعني الذين اشترطوا السفق قالوا استدلوا وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، الذين قالوا لا، قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذا يدل على أنها تجوز في الحضر والسفر. أما قولهم لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، فأين الحضر وهي لم تفرض إلا بعد الخندق، فلا حرج لو وجدت، ثم هي المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة وجد التيسير. أيضا من الشروط ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزي إلا عند اليأس من المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهدوية وغيرهم، يقول تجزي أول الوقت لعموم أدلة الأوقات. يعني هل يشترط أن تكون في آخر الوقت؟ لا يشترط ذلك، لأنه في عسفان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم صلى العصر مرة ثانية، أقصد مرة ثانية يعني صلاة خوف وصلاة خوف. ومنها حمل السلاح حال الصلاة، اشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله، ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر الأمر بإذن الله، ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. يعني ويشترط أن يكون معه ما يدفع به عن نفسه وعن المسلم. ومنها ألا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية، يعني لا يكون القتال قتال حرام، ما يجي إنسان يخرج على من ولاهم الله أمر المسلمين ويقول أنا في حالة خوف، تقتل من؟ تقتل المسلمين ويقول أنا في حالة خوف. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، يعني جهاد الدفع، أنت تطلب فأنت في قوة، لكن أنت المطلوب فأنت في حال ضعف، فعند ذلك. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في عسفان وفي الرقاع، وفي هو كان الذي يطلبهم، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي الصلاة تامة، أو يكون خاشيا لكر العدو عليه، وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطي، يعني ليست شرطا إنما مشروع، أمر مشروع. واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة، يعني صلاة الخوف وأنها تصلى جماعة وهذه الكيفيات يدل على فرضية صلاة الجماعة في غير الخوف. طيب بهذا نكون الحمد لله انتهينا من صلاة الخوف، ونقف عند باب صلاة العيدين. إذا قال التابعي بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة، وقد سمع التابعي من بعض الصحابة لم يسمع من بعض، ولم يصرح باسم الصحابة في أي رواية من حديث، ولم يصرح باسمها، فلتقبل الرواية على إطلاق ما لم يوصف التابعي بالتدليس. نعم، طالما أنه قال عن رجل من الصحابة والأصل أنه ثقة فيقبل قوله أنه من الصحابة. قال الله تعالى في سورة آل عمران في مناسبة غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون، قال أحى بعض الناس على قناة فضائية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فشل في غزوة أحد، أعوذ بالله. أما هذا فاشل، إنسان مجرم. هذا فويسق، الفويسق يتكلم في أمر العامة. يعني نقول لهذا الفاشل الخبيث كيف يتجرأ هذا الخبيث على مقام صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، يقول إنه فشل. يعني لولا أننا لا نكفر الناس لقلنا إنه ارتد بهذه الكلمة، لكن غالب الظن أنه لجهله ولغبائه ولضلاله أنه ما فهم هذه الكلمة ولا عرف دلالات الألفاظ الشرعية، فيعذر بالغباء عذر جديد. يعني هناك الجهل والتأويل والإكراه، هنا أيضا نزيد الغباء والطمس على القلوب. فيعني نسأل الله العافية. يعني معنى حتى إذا فشلتم وتنازعتم، يعني هو المراد الرد على هذا الرجل. طبعا ماذا أرد؟ يعني أرد على من؟ يعني ماذا أقول في جاهل غبي فويصق تجرأ ثم هذا الكلام؟ يعني وأين رد الآن إذا أنا رددت في مسجد التوحيد هنا من إنسان على فضائية أو على يعني فإلى الله المشتكى. عموما يعني أمثال هؤلاء يعني هي أصل هو ليست الكلمة ليست في ذلك. هناك منهج، ونحن مرارا وتكرارا نقول هناك أناس قد لمعوا ويراد أن يكونوا بجوار العلماء الربانيين، فإذا قلنا وقالوا اختلف العلماء، فالأمر دبر بليه، يقول فشل، يقول لم ما أفلح، يقول ما قال، هذا إنسان منحرف، يعني لا قيمة له ولا به ولا بكلام، يعني فإلى الله المشتكى. كيف يمكن الجمع بين قول الله عز وجل وليؤخر بالنسبة لفشل الصحابة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون؟ مسألة أنهم اختلف الرماة من فوق الجبل، ولا شك أن هذا من الفشل، أن خلافهم وتنازعهم أدى إلى فشلهم وإلى قتل 70 من الصحابة وإلى كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أنه كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام، فاللهم إلى الله المشتكى. كيف يمكن الجمع بين قول الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وحديث الصحيحين حديث سهل بن سعد من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه؟ مسألة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل الذي حدده الله فلا يؤخر، لكن صلة الرحم، وعندنا كتابان، كتاب عند الله عز وجل هذا لا يبدل ولا يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الملك، أيها الملك اجعل عمره 90 سنة، لا خلي 90، خلاها 80، أصل 90 هذه كثيرة جدا. 80 وين؟ 80 سنة وين هي؟ فخليها 90 سنة تكون مصيبة، يكون الإنسان بلغ أرض العمر ومل من الناس ومل منه. إن وصل رحمه خلاها 90، وإن لم يصل رحمه خلاها 70، ويعلم الله جل وعلا أنه سيصل رحمه وأنها تصل إلى 90. هذا تأويل. التأويل الآخر أن يبارك في واصل رحمه في عمره القصير فيعمل من الخيرات ما لا يستطيع غيره ممن لا يصل رحمه أن يعمله في عمره الطويل الذي لا بركة فيه ولا قيمة. ما حكم الدين؟ طيب، ما معنى القلم وما المقصود به؟ القلم ليس شرطا يكون القلم الرصاص او القلم الحبر او القلم الجاف او الميتال، قلم نوع القلم، قلم امر الله بخلقه وامره ان يكتب ما يكون الى يوم القيامة. هل الخلق العرش اولا ام القلم اولا؟ القلم اوليته نسبية، نسبية بمعنى بالنسبة لغيره، اما العرش فلا شك ان العرش اسبق من القلم ثم استوى الى السماء. نعم. اما مسألة المئذنة فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.